مجال له يا شيخ عبد العزيز حتى الله
تفر هذا المنصر الإنجليزي
الملك يجلس ولا ما يجلس أنه كان لا يضيق عليه في ممارساته قال له مدري روح اسأل الشيخ
حدث التاريخ فقال
يعد الرئيس مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق الذي تولى رئاسة الوزراء في سنة 1981 من الميلاد من أعظم القادة السياسيين والاقتصاديين في آسيا، حيث استطاع تغيير وجه ماليزيا وتمكن من أن ينهض بها تنموية ويجعلها في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة. وفي سنة 2003 من الميلاد قرر الزعيم الماليزي الانسحاب من السلطة وهو في قمة مجده وبكامل إرادته، فقرر اعتزال الحياة السياسية تماما، معطيا الفرصة لغيره من أبناء وطنه أن يساهم في تطوير وبناء ماليزيا الحديثة التي أصبحت مصدر فخر وعزة للأمة الإسلامية جميعا.
القراءة السريعة في الجانب السلوكي في حياة مهاتير محمد تجلي لنا شخصيته الاقتصادية الكبيرة التي وصل إليها بعد ذلك.
ولدت في ألور وهي مدينة صغيرة تقع شمال ولاية قداح. أنا من عائلة تنتمي للطبقة الوسطى الفقيرة، والدي كان مدرس إشلي ثم عمل محاسب الحكومة، وهكذا نشأت في مدينة صغيرة وتعلمت في مدارس المايا ثم انتقلت إلى مدرسة إنجليزية.
مهاتير محمد ولد في سنة 1925 في ماليزيا، ثم درس في بعض مدارسها وكلياتها، ثم درس الطب في سنغافورة، ثم في سنة 1967 تخرج في العلوم الإدارية من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية. رجع هذا الرجل الاقتصادي الخلوق مهاتير محمد إلى بلده ماليزيا ليقدم الخدمات الإنسانية المجانية في مجال الطب في علاج المرضى في عيادته الخاصة. ثم لما حبب إليه السياسة بدأ باختراق عالم السياسة عن طريق حزب الملايو الذي يعد من أشهر الأحزاب الوطنية هناك، وبالفعل صار عضوا في هذا الحزب وتدرج فيه حتى صار له تأثير كبير بعد ذلك.
And he decided that he should share the land with Petronas, and Petronas bought a half share in the ownership of the land.
بدأ ظهور الدكتور مهاتير محمد في الحياة السياسية في ماليزيا في عام 1970 من الميلاد، عندما ألف كتابا بعنوان معضلة الملايو، انتقد فيه بشدة شعب الملايو واتهمه بالكسل والرضا بأن تظل بلاده دولة زراعية متخلفة دون محاولة تطويرها. وكان في ذلك الوقت عضوا في الحزب الحاكم والذي يحمل اسم منظمة الملايو القومية المتحدة، وقرر الحزب منع الكتاب من التداول نظرا للآراء العنيفة التي تضمنها. وأصبح مهاتير محمد في نظر قادة الحزب مجرد شاب متمرد لا بد أن تحفر مؤلفاته، غير أن مهاتير سرعان ما أقنع قادة الحزب بقدراته مما يدل على حنكته السياسية، وبالفعل صعد نجمه في الحياة السياسية بسرعة حتى تولى رئاسة وزراء في بلاده في سنة 1981 من الميلاد.
مثل هذه التجربة مر بها مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي السابق، فهو رجل صاحب نظرة ثاقبة ورؤية ويسعى إلى في طموحه إلى بناء دولة حديثة قوية الاقتصاد. ماذا صنع؟ بحث عن دولة مشابهة لماليزيا يمكن أن ينقل إليها تجربتها الاقتصادية إلى ماليزيا، فوجد دولة مشابهة لماليزيا من حيث الطبيعة والجغرافيا وطبيعة السكان والطبيعة الاقتصادية لها، وجد أو أقرب دولة مشابهة لهذه التجربة الماليزية هي اليابان، فنقل التجربة اليابانية تماما إلى ماليزيا مع اختلاف في بعض الأشياء، واستطاع من خلال التجربة اليابانية الحديثة أن يطور ماليزيا حتى تنتقل من دائرة الفقر إلى دائرة الاقتصاد القوي التي تضاهي فيه الدول الاقتصادية العالمية.
مهاتير بذل جهدا جبارا لبناء البنية التحتية والطرق، وعندما أصبحت جاهزة جاء المستثمرون وأنشئت هيئات للاستثمار حتى ينمو الاستثمار الذي يتطور الناس من خلاله. أعتقد أن بلدانا كثيرة يعاني اقتصادها لأنها لم تعطي الاهتمام الكافي لمسألة البنية.
اختارت ماليزيا اليابان التي تحتل مكانة عالمية وإقليمية على كافة المستويات، لا سيما في مجال التصنيف، حيث تجاوز حجم إجمالي الناتج المحلي الياباني عدة مرات إجمالي الناتج المحلي لدول شرق آسيا مجتمعة بما فيها الصين خلال فترة الثمانينات. وكانت اليابان من الأسباب الجوهرية التي ساهمت في يقظة الشعب الآسيوي مما أطلق عليه بوهم التفوق الأوروبي.
Malaysia was very much a country whose wealth came from natural resources.
ماليزيا غنية جدا بمواردها الطبيعية. تلك الموارد كانت تديرها شركات بريطانية. كان يمكن أن نؤممها بعد حصولنا على الاستقلال. لكن رئيس الوزراء وقتها كان حكيما وأدرك أننا لا نمتلك من الخبرة ما يمكننا من إدارة تلك الثروة الهائلة. فتركها في أيدي البريطانيين، ثم عمل على إحلال الماليزيين محل البريطانيين بالتدريج مع اكتسابهم للخبرة. كان رجلا بعيد النظر، إذ لو أنه كان اتخذ قرار التأميم لكنا فقدنا كل شيء بسبب نقص الخبرة.
رأى الرئيس مهاتير محمد أن التجربة اليابانية ناجحة بكل المقاييس، واستطاعت اليابان بذلك أن تنتشر بالعالم بمنتجاتها الجيدة. ثم رأى أمرا آخر يتعلق بجودة المنتج الياباني وحسن انتشاره في العالم بوجود إدارة فائقة، إدارة حسنة مؤهلة بالتأهيل الاقتصادي المهم. لذلك انطلق من هذين المنطلقين، اتخاذ اليابان كتجربة اقتصادية ناجحة قدوة له، والأمر الآخر توفير إدارة حسنة فكان لا توكل المهام الاقتصادية إلا للمعنيين. بهذين الأمرين نجحت التجربة المالية الاقتصادية التي قام بها مهاتير محمد، واستطاعت ماليزيا أن تتقدم بعد ذلك اقتصاديا حتى صار لها شأن كبير في العالم.
Why do we have power in politics but we are still very poor in our country?
المعضلة أصبحت واضحة جدا، لماذا نكون فقراء في بلدنا رغم أن السلطة السياسية في حوزتنا؟ أدرك مهاتير محمد أن معضلة الملاي هي أنه لا يكفي أن يكون لك نفوذ سياسي، بل يجب أن يكون لك أيضا قوة اقتصادية.
تسلم مهاتير محمد السلطة بعد مرور أكثر من عقدين على الاستقلال، وفي هذه الفترة تم قطع خطوات مهمة في طريق الإصلاح والبناء، مما وفر له قاعدة تصلح للارتكاز عليها. وباختياره لليابان كأنموذج تنموي تكشف أمامه الطريق نحو المستقبل، وجاء دوره المفصلي في تاريخ ماليزيا، وهو كيفية إدارته للدولة والقفز بها إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى.
صناعة الإلكترونيات على سبيل المثال بدأت كليا في عهده حقيقة وبأمانة، لذا فقد قطعنا الطريق بعيدا عن الاعتماد على بيع الموارد الطبيعية الخام. ميزة نظام مهاتير بلا أدنى شك كانت الاقتصاد، سواء أحببنا ذلك أو لا، فهو نجح في دفع البلاد بعيدا في اتجاه التصنيع.
من أبرز ملامح حقبة الرئيس مهاتير محمد أن ماليزيا تقدمت صناعيا على مستوى العالم الإسلامي، فقد تقدم قطاع الصناعة والخدمات في ماليزيا وقدم 90% من الناتج المحلي. 85% من صادرات ماليزيا إنما هي من صادراتها العامة، يعني نسبة ما تصدره ماليزيا إلى العالم 85% منه إنما هو من صادرات ماليزيا نفسها. ما يقرب من 85% أيضا من السيارات التي تسير في شوارع ماليزيا في حقبة الرئيس مهاتير محمد هي من التصنيع المحلي. تطورت ماليزيا كثيرا حتى صارت من الدول المتقدمة في التصنيع المحلي على المستوى العالم الإسلامي وعلى المستوى العالمي كله.
But one of the most important thing to me was
إنما الأهم أن دكتور مهاتير عزز ثقة الناس في أنفسهم بأننا نستطيع أن نحقق ما نشاء.
إذا نظرنا لهذه المرحلة نظرة تحليلية متعمقة، نجد أن الدكتور مهاتير محمد انطلق في عدة محاور وفي وقت واحد، لكنه قام بالتركيز على ثلاثة محاور بصفة خاصة، وهي محور التعليم، ويوازيه محور التصنيع، ويأتي في خدمتهما المحور الاجتماعي.
استثمارات ضخمة في التعليم والمنح التعليمية والمدارس وتطوير كفاءة المعلمين، بحيث تحول التعليم بذاته فيما بعد إلى قطاع للاستثمار، حتى أصبح لدينا واحد من أهم محاور الاستثمار في التعليم في منطقة جنوب شرق آسيا.
من معالم نجاح التجربة المهاتيرية الاقتصادية في ماليزيا أن هناك 15,000 مشروع أقيم في ماليزيا برأس مال يقدر ب 220 مليار دولار. ومن معالم نجاح هذه التجربة أن 54% من المستثمرين في مشاريع ماليزيا من هذه المشاريع التي ذكرت هم من الأجانب، وهذا يدل على الأمن والاستقرار الموجود في ماليزيا، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى الدخول إلى أسواق ماليزيا والمشاركة فيها. وهذه التجربة الماليزية الاقتصادية الضخمة استطاعت أن توفر 2,000,000 وظيفة لأبناء وبنات ماليزيا، ووفرت لهم عناية كبيرة وبنية تحتية في مختلف أنحاء ماليزيا.
ما قدمه مهاتير جميل للغاية، فقد تمكن من توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، وعندما تكون لديك طبقة وسطى عريضة فالناس تريد حينها الاستقرار لهذا البلد. لماذا؟ لأنهم يريدون العمل والعائلة المستقرة والاستمتاع بالحياة. لذا فما فعله مهاتير هو أنه غرس في الناس شعورا بأنهم لابد أن يركزوا على الاقتصاد، إذا كان الاقتصاد جيدا فالمجتمع حينئذ سينعم بالاستقرار.
بعد أن شعر الدكتور مهاتير محمد بأنه قد انتهى من أداء رسالته، أعلن استقالته من جميع مناصبه الحزبية في قراره التاريخي. وقد ساهم في نجاح مهاتير محمد عاملان مهمان، أولهما القدوة، عندما قرر مهاتير محمد البحث في تجارب الدول الناجحة والتعرف على الطرق التي سلكوها لطريق النجاح والاختيار من بينها. أما العامل الثاني فهو الإدارة الجيدة، فنراه يستنهض همة شعبه بكامله ويحفزه للعمل. لقد كان مهاتير محمد دائما وفي كل المحافل الدولية يعتز بإسلامه، فنجده في أحد خطاباته يقول: إن ماليزيا واثقة بأن الأمة الإسلامية يمكنها أن تكون أقوى قوة في العالم إذا توحدت وأحسنت استخدام ثرواتها ومصادرها المختلفة.
حدثني التاريخ فقال ذاكرتي لم تنس رجالا،
حدثني التاريخ فقال ذاكرتي لم تنس رجالا، ملأوا الدنيا ذكرا حسنا مروا وبقوا فيها مثالا، يا تلك الهمات سلاما
وتقيتم علاما،
صار التاريخ بكم يروى وبكم أيقظ فجرا ناما.